بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع شيء من مسائل الصوم والزكاة، نرجو الله سبحانه وتعالى التوفيق. وحديثي لا يزال مستمرا عن المفطرات المعاصرة، أو ما يمكن أن تكون مفطرا وقد لا تفطر، من المسائل التي يعني استجدت في كتاب الصيام، ومن ذلك ما يعرف بغاز الأكسجين، وهو عبارة عن غاز مركب، وهو كالبخار والأبخرة، يعطى لبعض المرضى لتحسين إما الجهاز التنفسي، أو أنه يعطى لكي أيضا يكون معه نوع من التخدير. أما الأكسجين الأول وهو يعطى لبعض المرضى و لا يحتوي على مواد مغذية ويذهب إلى الجهاز التنفسي، كما لحالة الذين عندهم الربو أو ضيق التنفس في الصدر، أو يصابون بنوع من التهابات الرئة أو القصبات الهوائية فيحتاجون إلى مساعد في التنفس إلى حين الشفاء. وهذه الأجهزة تطورت حتى أنها باتت تشترى بجهاز صغير في البيت للحالات يعني التي ليست صعبة، كما حالات ضيق التنفس لبعض التهابات الرئة أو التنفس أو الجهاز التنفسي أو السعال الشديد. فهذه أجهزة صغيرة تشترى في البيت، وهناك الأجهزة الكبيرة منها التي تكون في المستشفيات أو التي يؤتى بها من المستشفى إلى البيت مع المريض لحين الشفاء. فهذا عبارة عن غاز الأكسجين، أو يسمى بغاز الأكسجين، يشبه الهواء الذي يتنفسه المريض بالتركيب، فمن ثم يذهب إلى الرئة، لا يذهب منه للمعدة شيء باعتبار أنه فيه شيء من المواد المغذية، وهو يذهب معظمه إلى الجهاز التنفسي لمساعدة المريض على أخذ الكمية الكافية من الأكسجين التي يحتاجها في الدم. وعليه هذا الغاز الأكسجين أو بخاخ أو بخار الهواء لا يفطر الصائم ولا يبطل صومه، كما لو أنه تنفس الهواء الطبيعي، و سواء أخذ في المستشفى مثلا أخذ للطوارئ لحالة طارئة ضيق تنفس، أو كان عنده في البيت الجهاز الصغير الذي يستخدمه وقت الحاجة. ولو قيل فيه مثلا لو كان فيه مواد عالقة لا تضر، لأن الهواء الذي نشمه نحن فيه مواد عالقة من يعني حبيبات الغبار أو غير ذلك، فلا يقول أحد بأن الهواء اللي نستنشقه بما فيه من رطوبة أو حبيبات الغبار أو غير ذلك يفطر الصائم. الكل وكل العلماء يقولون لا يفطر. فكذلك هذا الأكسجين الذي يحتاجه المريض في نهار رمضان في حالات ضيق التنفس كذلك لا يبطل الصوم إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية، نتحدث عن التخدير وقد يكون بالغاز، غازات التخدير ما يعرف بالبنج، ويكون أنواع تخدير كلي، تخدير موضعي، ويتم التخدير، تخدير الجسم بأكثر من وسيلة، منها التخدير عن طريق الأنف والتنفس، بحيث يشم المريض مادة مخدرة غازية تؤثر على الأعصاب فيحدث له التخدير ويدخل في حالة شبه غماء أو نوم. نوع آخر يسمى التخدير الجاف، وهو العلاج أيضا عن طريق الإبر المصمطة، تركز على مراكز الإحساس تحت الجلد فتؤدي إلى نوع من التخدير، لأن هناك غدد تفرز المادة المؤدية إلى التخدير كالمورفين فالطبيعي في الجسم، فيذهب الإنسان في حالة نوم أو سبات ويخدر. وهو في الغالب هذا النوع الثاني تخدير موضعي، لا يدخل معه شيء إلى البدن. النوع الثاني ليس فيه إشكال، وهو التخدير الجاف، أنه لا يبطل الصوم لأن ليس معه طعام أو شيء من المواد المغذية أو الدخول إلى الجوف، إنما موضوع عبارة عن استفزاز للجسم أن يستفز فيفرز هو بنفسه مادة مخدرة من داخله خلقها الله عز وجل. وهناك التخدير بأيضا الحقن، كما يحدث في التخدير الموضعي كاللثة تخدر لخلع السن، وكذلك يخدر مثلا الأصبع لعلاجه كأن يكون يحتاج إلى خياطة أو خلع الظفر. وهذا التخدير بالحقن إما أن يكون موضعيا كما مثلت للثة في حالة حقن اللثة لخلع السن، وقد يكون كليا وذلك بحقن الوريد بعقار ومادة مخدرة سريعة المفعول، بحيث ينام الإنسان في ثوان معدودة ثم يتنفس تنفسا صناعيا يعان على ذلك. التخدير بالطريقة الأولى الغاز لا يعد مفطرا بحد ذاته هو بنفسه، لأن المادة الغازية التي تدخل إلى الأنف ليست طعاما ولا شراما ولا جربا، هي هواء ولا تحمل مواد غذائية فلا تؤثر في الصوم. كذلك النوع الثاني اللي هو التخدير الجاف، فالتخدير ليس هو موضع الإشكال في حد ذاته في يعني إبطال الصوم، وكذلك التخدير بالحقن إذا كان موضعيا لا يفطر، إذا كان فقط استخدمنا التخدير كان نحقن اللثة لخلع السن. هذا التخدير الموضعي أو التخدير ليس الكلي الذي يكون لساعات ويقوم المريض أو في الموضع كاللثة في موضعها لخلع السن، هذا ليس فيه إشكال، لا يبطل الصوم لأن لا يرافقه شيء من الغذاء للبدن أو حقن مواد مغذية في الوريد. الإشكال في التخدير الكلي بحقن وريد مثلا، فهذا يقولون أنه بعض أهل العلم يقول دخول مائع إلى البدن عن طريق الوريد، والأمر الثاني فقدان الوعي، يحدث للإنسان فقدان وعي. فقدان الوعي هو موضع الإشكال في التخدير. العلماء يقسمون إلى قسمين، القسم الأول أن يفقد المريض الوعي في جميع النهار، يعني لا يستيقظ في شيء من النهار أبدا، لا يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، فهنا أكثر أهل العلم منهم المالكية والشافعية والإمام أحمد الحنابلة قالوا من أغمي عليه في جميع النهار فصومه ليس بصحيح، لأن الصوم يحتاج إلى عمل نية، وهذا يفقد هذا كله، كما قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. في بعض الطرق يدع طعامه وشرابه وشهوته، فالإمساك عن الأكل والشرب والمفطرات مضافة إلى الصائم، والمغمى عليه يقولون لا يصدق عليه ذلك. وذهب بعض أهل العلم من المجتهدين من تلك المذاهب إلى صحة الصوم، لأنه نوى الصوم لكن دخل في فقدان الوعي كل اليوم، فهو ليس كالنوم كما يقولون. لكن الصحيح قول الجمهور الأول الأقرب واضح، فأنه إذا خدر كل اليوم تخديرا تاما كليا فإنه حينئذ قالوا يبطل صومه، بناء على أن المغمى عليه كل النهار لا يصح صومه لفقدانه نية الإمساك أو الإمساك عن الطعام والشراب. وعلى العموم المسألة موضع اجتهاد، هذا كله إذا كان مجرد تخدير لم يرافقه يعني شيء من المغذي في الوريد، أما إذا رافقه تغذية في الوريد كما هو في غالب العمليات الجراحية فحينئذ يبطل صومه لا شك، لوجود عامل آخر أيضا وهو وجود التغذية عن طريق الوريد والسوائل عن طريق الوريد. النوع الثاني من التخدير أو الإغماء عند الفقهاء قالوا لا يستغرق كل النهار، يعني بمعنى أنه بعض اليوم فقط ساعات كالعمليات اليسيرة القصيرة، يفوق ساعتين ثلاث ثم يستيقظ. فهذا قالوا، اختلف فيه أيضا أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى عدم صحة الصوم ومنهم من ذهب إلى صحة صومه. هذا هو الصحيح، أنه طالما أفاق في جزء من النهار وهو يعلم أنه صائم وبقي على الإمساك ولم يدخل إلى جوفه شيء ولا أخذ المحاليل المغذية أو إبر الجلوكوز المغذية، فحينئذ صومه صحيح لأنه نوى الإمساك وقام في جزء من النهار. أما إذا خدر تخدير جزئي بعض الساعات وأعطي مع ذلك المغذي الذي يغذي البدن للتقوية فحينئذ والله أعلم لا يصح صومه لوجود المغذي. أما إذا لم يعطى كعملية جراحية سريعة، مثلا أصيب بجرح فاحتاج إلى تخدير وبعد ذلك تم خياطة الجرح ولم يعطى شيئا من المغذيات وهو على صيامه، فصومه في هذه الحالة صحيح إن شاء الله تعالى. هذه بعض المسائل العصرية الجديدة، وهناك مسائل أخرى نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. والله تعالى.